بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. قال المصنف رضوان الله تعالى عليه: إذا اضمحل الاجتهاد السابق بتبدل الرأي الأول بالآخر، أو قد تقدم منا أنه بناء على مسلك جعل الحكم المماثل يمكن التمسك بالتصويب، ولكن في الحكم الفعلي الظاهري. وقلنا أنه بناء على هذا المسلك هنالك حكم واقعي مشترك بين العالم والجاهل، وأنه في الحقيقة هنالك أحكام متعددة بعدد آراء المجتهدين، ولكنها أحكام ظاهرية. واضح؟ أحكام ظاهرية، ولا مانع من تعدد الحكم الظاهري الفعلي في حق المجتهد، وبالتالي يكون الحكم الفعلي أنه يكون على طبق رأي المجتهد. نعم، الحكم الواقعي لا يكون فعليا، وهو أحد وجهي الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي. وقلنا أن هنالك في الحقيقة إشكال يطرح في كيفية، بناء على الجعل الحكم المماثل، في كيفية الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي. وقلنا أن المصنف رضوان الله تعالى عليه له جوابان عن ذلك، وأن كيفية الجمع تكون على نحوين: إما بالالتزام بأن الحكم الواقعي حكما إنشائيا لا غير، وإما الالتزام بأن الحكم الواقعي فعلي على بعض الجهات دون جميع الجهات. هذا ما تقدم منه قدس سره في كيفية الالتزام بالتصويب بالنسبة إلى الأحكام الظاهرية الفعلية، ولكن هناك مسالك أخرى في كيفية جعل الأمارات والطرق، ومنها ما ذهب إليه المصنف رضوان الله تعالى عليه من جعل الحجية، بمعنى جعل المنجزية والمعذرية. فحينئذ أن نلتزم على هذا المسلك لا يكون على طبق مؤديات الأمارة حكما ظاهريا في مقابل الحكم الواقعي، بل أقصى ما فيه أن الشارع المقدس قال بأن هذه الطرق وهذه الأمارات قد جعلت حجة، ومعنى حجة أنها لو أصبت الواقع بها يكون منجزا، وفي صورة المخالفة يكون ماذا؟ يكون معذرا. وكذلك بناء على الطريقية، بناء على الطريقية وهو نفس مسلك المنجزية والمعذرية، ولكن بناء على الطريقية أن المجعول في باب الأمارات هو جعل الطريقية وتتميم الكشف، هو على أساس نكتة أن المنجزية والمعذرية ليست آثارا للظن بما هو ظن، بل هما من آثار القاطع، فالقطع منجزا ومعذرا. فنحن إذا أردنا أن نعطي للظن هذين الأمرين من هذين الأثرين وهما المنجزية والمعذرية، فلا بد أولا في مرتبة سابقة أن ننزل الظن منزلة العلم حتى نعطيه ماذا؟ نعطيه آثار، فتنزيله فنجعله علما تعبدا، فإذا كان علما تعبدا فيترتب عليه الأثر، لا أن المجعول هو نفس المنجزية لا يمكن أن نجعل لها. ولذلك أشكل المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه على صاحب الكفاية بأنه لا معنى لجعل المنجزية والمعذرية للظن ويبقى على كونه ظنا، بل لا بد وأن ننزله علما تعبدا فيكون أحد مصادق العلم، فيكون العلم له مصداقان، علما حقيقيا وعلما تعبديا، فنعطيه أحكام العلم الحقيقي إلى العلم التعبدي. فحينئذ على هذا المستك أيضا لا يكون هنالك حكم ظاهري مجعول على طبق مؤدى أماره. وهذا هو الرأي المنسوب، وهذا هو خلاف الرأي المنسوب إلى المشهور من جعل الحكم الظاهري. وكذلك هنالك مسلك آخر يأتي التطرق له، وهو ما يعبر عنه بجعل الحكم الطريقي بعنوان إيصال الواقع. فنقول حينئذ على هذين المسلكين في جعل الطرق والأمارات، أصلا أنا هذا غايب عن ذهني هذا المطلب الغريب، يعني أنه أنا دخلت في تلك المسألة زين. بناء على هذين المسلكين من جعل الطرق والأمارات، ليس لدينا في الواقع، ليس لدينا ها هنا أحكام ظاهرية، بل ليس لدينا إلا حكم واقعي مشترك بين العالم والجاهل، وبالتالي لا مجال للالتزام بالتصويب بالنسبة إلى الحكم الظاهري، إذ لا حكم ظاهري في هذا، بهذا المعنى لا حكم ظاهري. وإن كان يطلق الحكم الظاهري بمعنى آخر، وهو بمعنى جعل الحجية، الحجية من قبيل الأحكام الظاهرية، نفس جعل الطرق والأمارات تنزيلها منزلة العلم، هذا يعبر عنه بحكم ظاهري. نفس جعل المنجزية والمعذرية على مبنى المصنف يعبر عنه حكم ظاهري، يعبر عنه. فإذن الحكم الظاهري تارة يطلق على مؤدى الأمارة كما هو المشهور، وهو ما يعبر عنه بجعل الحكم المماثل، وتارة يطلق على نفس جعل الحجية، إما بمعنى الطريقية وإما ماذا بمعنى المنجزية والمهمات، يطلق عليه حكم ظاهري. بس المراد، ولكن المراد من الحكم الظاهري الذي وفي مقابل الحكم الواقعي ووقع النزاع في كيفية الجمع بينهما، هو الحكم الظاهري بالمعنى الأول، وهو أن يكون هنالك حكم مجعول على طبق مؤدى الأمارة. إذن لا حكم ظاهران في هذين، على هذين المسلكين حتى يلتزموا بشنو، حتى يلتزموا بالتصويب. إذن ليس لدينا على هذين المسلكين إلا حكم واقعي، وهو المشترك بين العالم والجاهل، فتارا نصيب ذلك الواقع فبها ونعمت، وتارا نخطئه فنحن معذورين. أما هنالك أحكام ظاهرية فلا وجه إذن للالتزام بالتصويب المذكور في الحكم الفحلي، لعدم وجود الحكم المتعدد، لا في الواقع كما هو واضح وهو حكم واحد مشترك بينهما، ولا في مقام الظهر، لعدم وجود ماذا؟ لعدم وجود حكم ظاهري، بناء على أن المجعول في باب الطرق والممارات هو جعل الحجية بمعنى المنجزية والمعذرية أو جعل الطريقية. وهذا هو معنى قولهم أن الجعل في الطرق والأمارات من باب الطريقية والمنجزية والمعذرية. ويمكن أن ننزل أيضا قولهم أن ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم، أن المراد من الحكم هو الوظيفة الفعلية، إما أن يعمل على طبق ما أدى إليه نظره واجتهاده، وعلى طبق مؤدى الأمارة، تبهوا على طبق مؤدى الأمارة، على أنه حكم واقعي. فإن تبين الخلاف فهو معذور، وإن كان هو في الواقع فهو منجز. هذا هو معنى المنجزية والمعذرية. وهنالك مسلك وهو أنه جعل الطريقية والأمارات لا يقتضي نفي الحكم الظاهري، ولكن ليس حكما ظاهريا نفسيا كما هو مبنى جعل الحكم المماثل، بل وجعل الحكم الطريقي، شو جعل الحكم الظاهري الطريقي وياي، أنا عندي شيئين، جعل حكم ظاهري نفسي وهو مبناه الأول الذي تقدم، جعل الحكم المماثل، وعندنا جعل، شنو جعل للحكم الظاهري الطريقي. ومعنى جعله هو أن الأمارة هذا في الحقيقة أن الأمارة إنما هي مجعولة كونها طريقا إلى الواقع هو لأجل إيصال الواقع بعنوان غير عنوان الواقع، كعنوان ما أدت إليه الأمارة، كعنوان ما أدى إليه الأصل، إذا قلنا بأن الأصل هو طريق إلى الواقع. واضح؟ مرة نقول هذا هو الحكم الواقعي، زين، أو هذا هو الحكم الظاهري كما في جعل الحكم المماثل، ومرة نقول لا، أن ها هنا حكم ظاهري بناء على هذين المستكين، هنا حكم ظاهري ولكن حكم ظاهري طريقي، أي مجعول بعنوان أنه شنو إيصال إلى الواقع، ولكن لا بعنوان أنه شنو بعنوان نفسي له، لا، بل بعنوان هذا ما أدت إليه الأمارة. مثلا شلون يعني يمثلوا، مثلا يقول هو يريد أنه إكرام زيد، قال أكرم جيراني، فهو ها هنا أراد إكرام زيد ولكن بعنوان آخر وهو الوصول إلى الواقع وهو إكرام زيد، ولكن بعنوان إكرام الجيران. ها هنا أيضا نقول هو يريد الواقع ولكن لا بعنوان كونه حكما واقعا، ولكن بعنوان أن هذا حكم قد أدت إليه الأمارة، فإن طابق الواقع خلص ثبت لدينا حكم واقعي، بعد ما عندي شيء آخر، هذا الحكم الطريقي يلغو بعد. نعم الحكم الطريقي وهو أنه مجعول بعنوان إيصال الواقع، هذا أكثر من ما هذا ماكو، ولكن هذا هو الحكم الواقعي. وفي صورة عدم مطابقة الواقع ما عندي حكم أصلا، لأنه هو حكم طريقي ما عندي شيء آخر، فما عندي أصلا كل حكم، أقصى ما فيه هو العذر وأنه معذور. واضح؟ هذا هو في الحقيقة استدراك على جعل التصويب بالنسبة إلى الأحكام الظاهرية أو الحكم الفعلي، فأراد أن يبين المصنف بأنه في المقام هناك مسالك أخرى إذا التزمنا بها لا يمكن الالتزام بالتصويب في الأحكام الظاهرية. قال قدس سره: نعم، بناء على اعتبارها أي اعتبار الأمارات من باب الطريقية كما هو كذلك. هسه هذا كما هو كذلك من باب الطريقية غريب، هو لا يقول بجعل الطريقية يعني جعل العلمية وأنه هذا جعلها طريق إلى الواقع، إلا بهذا المعنى الكنائي عن أنه الطريق الذي هو طريقه طريقيته ذاتية آثاره وهو المنجزية والمعذرية، فهو يقول بأن الحجية بمعنى المنجزية والمعذرية. فمؤديات الطرق والأمارات المعتبرة كحجة خبر واحد ليست بأحكام حقيقية نفسية كما هو مسلك جعل الحكم المماثل، ذاك حكم حقيقي نفسي ظاهري في مقابل الحكم الواقعي. ولو قيل بكونها أحكاما طريقية كما وضحنا، أحكام طريقية مو أحكام نفسية، أحكام طريقية لأجل الوصول بها إلى الواقع، زين، أحكاما طريقية، وقد مر غير مرة إمكان أيضا منع كونها أحكاما كذلك أي أحكاما طريقية، بل هو مجرد المنجزية والمعذرية، فإن أصاب الواقع فبها ونعمت وإلا فهو معذور، يعني المنجزية هو إصابة الواقع وفي صورة الخطأ هو معذورون. وإن قضية حجية الأمارات ليست إلا تنجز مؤدياتها في صورة الإصابة عند إصابتها الواقع، تنجز مؤدياتها أنه هذا هو الواقع بعد. مو شيء آخر، ينكشف أنه هذا الوقت فهو منجز، والعذر عند خطئه فلا يكون حكم أصلا إلا الحكم الواقعي المشترك بين العالم والجاهل. وقد تبين هناك أنه لا يمكن الالتزام بالتصويف بالنسبة إلى الأحكام الواقعية، فيصير منجزا أي الحكم الواقعي فيما قام عليه حجة من علم كالقطع أو طريق معتبر، ويكون غير منجز يعني غير فعلي فهو معذور في مخالفته فيما لم تكن هناك حجة مصيبة. فتأمل جيدا، هذا تمام الكلام في التخطئة والتصويب. في تبدل رأي المجتهد، قال المصنف: إذا اضمحل الاجتهاد السابق بتبدل الرأي الأول بالآخر أو بزوال الرأي الأول بدونه بدون الآخر فلا شبه، تبدله وزاله. يعني شنو تبدله؟ قد يكون هذا مأخوذ مستنبط لمعنى وجود رأي آخر، اضمحل ذلك الرأي زين ولم يكن له رأي آخر وإنما متردد في المسألة وأشبه ذلك، فلا شبهة في عدم العبرة به أي في الرأي السابق في الأعمال اللاحقة، ولزوم اتباع الاجتهاد اللاحق إن وجد مطلقا يجب أو الاحتياط فيها مطلقا أو الاحتياط زين فيها سواء، يعني مطلقا هسه يأتي بيانه أنه سواء كان هذا الاجتهاد اللاحق كان على أساس القاط أو على أساس الظن المعتبر، وكذلك الاجتهاد السابق سواء كان قطعا أو ظنا معتبرا. أقول أن الغرض من عقد هذا الفاصل هو بيان حكم الأعمال السابقة الواقع على طبق ماذا؟ على طبق الاجتهاد السابق حين تبدله إلى اجتهاد آخر. هذا هو في الحقيقة بحثنا ها هنا، أن هنالك أعمال سابقة وقعت من المجتهد أو من مقلديه على طبق رأيه، ولكن قد تبدل رأيه السابق إلى رأي لاحق، فيبحث في الأعمال السابقة هل يجب في الحقيقة ترتيب أثر البطلان عليها سواء كان أمرا عباديا أو أمرا معاملاتيا أم لا. هذا هو في الحقيقة البحث. فإذا نقول إذا الصورة الواضحة وهو إذا تبدل رأيه السابق برأي لاحق وقد عمل أعمالا سابقة على وفق رأيه السابق، فهذا التبدل في الرأي هل هو موجب بعد تبدل رأيه إلى بطلان أعماله السابقة؟ فإذا كان أمرا عباديا كما يأتي لابد فيه من الإعادة في الوقت والقضاء في الخارج أم لا؟ لا يجب ذلك. وكذلك في العقود كما سوف يأتي توضيح ذلك زين. وكذلك لو تردد حكم المسألة بعد ذلك أي اضمحل الرأي الأول وتبدل رأيه إلى التردد لا إلى رأي آخر، زال رأيه الأول السابق ولكن تردد في المسألة، هل هذا موجب لبطلان أعماله السابقة أم لا؟ طبعا هذا بحث بلحاظ الأعمال السابقة، بحث بلحاظ الأعمال اللاحقة هذا أمر سوف يأتي إيضاحه، لكن نقطة البحث كل الذي جاء به في هذا لأنه أشار إلى تلك الصورة بعبارة مختصرة، أما بالنسبة إلى هذا هو البحث في الحقيقي الحقيقي وهو بالنسبة إلى الأعمال السابقة وهو تظهر الثمرة بوضوح هنا. وقبل توضيح كلام المصنف رضوان الله تعالى عليه في المقام لا بد من بيان أمرين. الأمر الأول هو بيان النسبة بين هذه المسألة ومسألة الإجزاء المتقدمة في بحث ماذا؟ إجزاء المأمور به بالأمر الظاهري أو الاضطراري عن المأمور به بالأمر الواقعي أو الاختياري. هذا الذي تقدم في بحث الإجزاء. ما هو الفرق بين هذه المسألة وبين مسألة الإجزاء؟ نقول أن النسبة بين هذه المسألة وبين مسألة الإجزاء، النسبة هي نسبة العموم والخصوص من وجه لصدق مسألة الإجزاء في مسألة إجزاء المأمور به بالأمر الاضطراري عن المأمور به بالأمر الواقعي الاختياري. هناك مسألة الإجزاء تنفرد عن مسألة الإضمحلال. لماذا؟ لأنه لا إضمحلال هنالك، إنما ارتفع العذر في تلك الصورة. فلو زار بأن صلى بطهارة ترابية ثم زال العذر في الوقت أو في خارجه، فهو في الحقيقة لم يزل رأيه السابق، وإنما زال الموضوع في الحقيقة. هو رأيه هو إجزاء المأمور به، هو جواز الصلاة بالطهارة الترابية، دليل قائم عليه، هذا لم يزل، لم يضمحل. ولكن لو زال العذر، هل في الحقيقة يجب عليه الإعادة أو لا يجب عليه الإعادة، أو يجب عليه القضاء أو لا يجب عليه القضاء؟ إذن في هذا المسألة ليس هنالك في هذا المورد إضمحلال الرأي حتى تأتي هذه المسألة، بل من جهة ارتفاع الاضطرار، فحينئذ يصدق بحث الإجزاء ولا تصدق هذه المسألة. وكذلك مورد افتراق هذه المسألة عن مسألة الإجزاء في العقود والإيقاعات دون مسألة الإجزاء. لماذا؟ لأن موضوع مسألة الإجزاء هو الأمر التكليفي، وياي هو الأمر التكليفي لا فيما يعم الوضع. نقول هل يجزي المأمور به بالأمر الظاهري عن المأمور به بالأمر الواقعي أم لا؟ هل يجزي المأمور به بالأمر الاضطراري وهو الصلاة مع الطهارة الترابية عن المأمور به بالأمر الواقعي الاختياري أم لا؟ شوفوا، كله بالنسبة إلى الأمر التكليفي، وهذه المسألة كما تشمل المورد التكليفي كذلك تشمل العقود والإيقاعات. مثلا من وصل بدليل، من وصل رأيه إلى جواز العقد بالفارسية ثم عدل عن ذلك واعتبر العربية، يأتي بحث شنو؟ يأتي بحث الإضمحلال وتبدل الرأي، هل يقتضي بطلان عقده السابق بعد تبدل رأيه أم لا؟ ولكن لا يأتي بحث الإجزاء، لا يقال هذا بحث الإجزاء، إنه ذاك بحث الإجزاء مختص بالنسبة إلى الأحكام التكليفية. ومورد اجتماعهما بالنسبة إلى الحكم الظاهري، فإنه إجزاء المأمور به بالأمر الظاهري عن الأمر الواقعي في مورد انكشاف الخلاف موردا لبحث الإجزاء وموردا لإضمحلال الرأي في هذه المسألة، لأن هذا أيضا من موارد ماذا؟ تبدل الرأي السابق. بمثلا لو وصل في الشبهة الحكمية إلى شنو؟ إلى عدم وجوب، إلى عدم وجوب السورة في الصلاة، ثم شنو؟ صلى بدون سورتين، ثم تبدل رأيه وانكشف الخلاف وأنه يعتبر السورة أو جلسة الاستراحة وأشباه ذلك، فنبحث هل يجزى المأمور به بالأمر؟ هذا أمر ظاهري تبين، في الحقيقة تبين أنه انكشاف الخلاف، فهذا هو مورد شنو؟ للاتفاق بين مسألة الإجزاء وبين مسألة الإضمحلال التي نبحث عنها في المقام. وعليه فلا يتوهم عدم الفرق بين هذه المسألة وبين مسألة الإجزاء، زين، بحيث أنه يقال أنه هذه المسألة البحث في هذه المسألة بعد مسألة الإجزاء من البحث المكرر. لا، ليس الأمر كذلك. والحاصل أن موضوع هذه المسألة تبدل رأي المجتهد بما يخالفه، أعم من كونه في الواجبات أو المحرمات في العقود أو في الإيقاعات، يعني بالنسبة إلى الأحكام التكليفية وبالنسبة إلى الأحكام الوضعية. فيقال أن العمل السابق المطابق لرأي المجتهد السابق هل يبنى على صحته وترتب الآثار عليه مع فرض تبدل رأيه، لو تبدل رأيه أم لا؟ لا يبنى على صحة العمل، بل يجب إعادة العمل إذا كان أمرا عباديا في الوقت أو القضاء في خارجه، وإذا كان أمرا وضعيا فيجب إعادة العقد أو يجب إعادة الطلاق إذا اعتبر فيه مثلا شنو العربية مثلا. هذا هو مورد بحثنا، وهذا بخلاف بحث الإجزاء، فإنه في الحقيقة هذا تبين أنه كما يجري بحث التبدل مثلا اعتمد على الاستصحاب في مورد معين وتوضأ، اعتمد على عدم الخمرية، كانت له حالة سابقة ثم استصحب حالته وأنه قال بأنه هذا ليس بخمر وتوضأ به، ثم تبين أنه ماذا؟ تبين أنه خمرون. ها هنا في الحقيقة لو اعتمد على هذه الأمور فنشوف تبدل الرأي وانكشاف الخلاف تارة يكون في الشبهات الحكمية وأخرى في الشبهات الموضوعية وفي الشبهات الحكمية في الأحكام التكليفية وفي الأحكام الوضعية، هذه مسألة الإضمحلال. وأما بحث الإجزاء فهو جار في خصوص الشبهات الحكمية كالصلاة مع الطهارة الترابية، أو شنو حينئذ كذلك عفوا أنه ذاك تبدل الإجزاء يجري في الشبهات الموضوعية، بحث الإجزاء ما لو استصحب ثم تبين الخلاف هل يكون مجزيا أو لا يكون مجزيا، أما تبدل الرأي إنما هو مختص بخصوص الشبهات الحكمية ولكن شامل للتكليف وللوضعي. فإذا نجد أن بحث الإجزاء يشمل، تبهوا ياي، بحث الإجزاء يشمل الأحكام التكليفية وعفوا الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية ومختص بخصوص التكليف، وأما بحث الإضمحلال فهو يشمل الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية ولكن مختص بخصوص الشبهات الحكمية. وعليه فهذه المسألة ليست من جزئيات مسألة الإجزاء كما زعمه بعض الأصوليين لما عرفت من وجود افتراق بين العنوانين. هذا هو الأمر الأول، نريد أن نوضح بين بحث الإضمحلال وتبدل الرأي وبين بحث الإجزاء. تفضل شيخ.
على قول البعض من رجوع الأحكام الوضعية أن رجوع كالزوجية وهي الأمور واجبة تكليفية، هذا الرجوع ما يأثر من الإجزاء وبحث الإجزاء؟
لا، ذاك يقول منتزع، منتزع كما عليه الشيخ الأنصاري، منتزع من الحكم التكليفي. فإحنا في الحقيقة إذا كان منتزع في هذا، أولا ما معلوم أنه هو يقول بالنسبة إلى جميع الأحكام الوضعية، زين، مع ذلك حتى لو قلنا فإنه ما يمكن إجراء، ما يمكن جريان هذا البحث أصلا فيه، على هذا المعنى ما يمكن يجرى بحث الإجزاء فيه بالنسبة للأحكام الوضعية، لأنه مورده هو خصوص الأمر الظاهري، زين، لا من قبيل تبدل الرأي، ذاك مورد آخر. حتى لو قلنا بالانتزاع كانتزاع الملكية من جواز التصرف أو انتزاع الزوجية من جواز الاستمتاعات وأشبه ذلك، حتى لو هذا ما يجري بالنسبة إليه بحث الإجزاء أنه هذا يكون مجزيا أو لا يكون مجزيا، هو عقد بالفارسي يكون مجزي أو ما يجزي، لابد من وجود أمر تكليفي، ونقول هنالك أمر تكليفي آخر. هل امتثال الأمر التكليفي هذا يكون مجزيا عن امتثال عن اتيان متعلق التكليفي الأمر الأول أو لا؟ هذا ما يتأتى بالنسبة إلى الأحكام الوضعية. هذا هو الأمر الأول. بل الأمر الثاني أن هذه المسألة، مسألة الإضمحلال، لا تبتني لا تتوقف على مسألة جواز، تبويه، على مسألة جواز بناء المجتهد على رأيه السابق وعدم جوازه مطلقا. لا تبتني على هذه المسألة، بمعنى أن يقال أنه بناءً على عدم بناءً على وجوب أو بناءً على عدم جواز بناء عليه على اجتهاد، بناءً على عدم جواز بناء المجتهد على رأيه السابق عدم جواز ذلك، يتأتى هذا البحث أنه لو تبدل رأيه حينئذ ماذا؟ هذا يجب عليه النظر. إذا وجب عليه النظر حينئذ وتبدل رأيه من الاجتهاد السابق، تبدل رأيه من الأول إلى الرأي الثاني، فحينئذ يبحث أن الأعمال السابقة الواقعة على وفق الرأي الأول هل هي صحيحة ويترتب عليه الآثار أو هي باطلة، فلا بد من ترتيب آثار البطلان عليها. وأما إذا قلنا بعدم بجواز البناء على الرأي بجواز البناء على الاجتهاد السابق ولا يجب عليه تجديد النظر، فأين الإضمحلال الذي يحصل؟ فلا يحصل لذلك أبدا، يمكن أن يقال لا يحصل الإضمحلال، فهو باني على الاجتهاد السابق. فإذا كان باني على الاجتهاد السابق فحينئذ أي تبدل للرأي حتى يتأدى فيه هذا الكلام؟ نقول لا تبتني على هذا المثل، سواء قلنا بوجوب تجديد النظر أو قلنا بعدم وجوب تجديد النظر وجواز البناء على الاجتهاد السابق، حتى لو قلنا يتحقق موضوع المسألة عندنا. لذلك شلون يعني يتحقق موضوع المسألة عندنا؟ تبهوا ياي أنه لو قلنا بعدم وجوب تجديد النظر ومع ذلك قد يحصل اتفاقا قد يحصل أنه تخلخل الاجتهاد الأول، اتفاقا حجة على خلاف على خلاف اجتهاد السابق، اتفاقا مو من باب وجوب تجديد النظر، لا يجب عليه تجديد النظر، ولكن اتفاقا حصل لدي هذا الأمر. فحينئذ نبحث بعد تبدل رأيه هل الأعمال السابقة المأتي بها على وفق اجتهاد الأول صحيحة أو لا؟ أو لا هو لا يجب عليه تجديد النظر، ولكن بحث مع أقرانه، صار عنده بحث مع أقرانه فاستظهر معنى أوجب تغيري وتبدل رأيي أو التشكيك في الرأي السابق والتردد في الرأي السابق، وبالتالي حينئذ يتبدل رأيه إلى رأي آخر على وفق الاستظهار الذي حصل بينه وبين أقرانه في البحث، أو يتردد بالنسبة إلى اجتهاده السابق. فحينئذ لا بد من البحث عن أنه الأعمال السابقة الواقع على وفق الاجتهاد الأول صحيحة أو ليست بصحيحة. فإذا نقول هذا المعنى يحصل، بل كثير من الفقهاء يحصل لديهم هذا المعنى، وهو أن يتبدل لديهم الرأي ولو اتفاقا، بل قالوا بأن المحكي عن العلامة رضوان الله تعالى عليه أنه في كل كتاب من كتبه له رأي يختلف عن رأيه في الكتاب الآخر، هكذا ينقل. زين، مع أنه ولا يقول بوجوب تجديد النظر، لكن في الحقيقة دبوياي شنو معنى جواز البناء على وجوب بناء أنه مسألتنا في الأمر الثاني وجوب تجديد النظر وعدم وجوب تجديد النظر وجواز البناء على الاجتهاد السابق، شنو معنى هذا المعنى الذي قلنا فيه في الحقيقة؟ شنو هذا؟ إحنا مسألتنا أنه لو تبدل رأيه، نقول تبدل الرأي في هذه المسألة والبحث في هذه المسألة لا يتوقف على بحث عندهم بأنه هل يجب عليه تجديد النظر أو لا يجب عليه تجديد النظر. هذا البحث في الحقيقة تبين أنه لا يتوقف عليه، لكن ذاك البحث شنو؟ واضح؟ ذاك البحث شنو؟ في الحقيقة بعض شراح الكفاية ذاكريه بهذا المقطع أنهم لا يتوقف على وجوب تجديد النظر، سواء قلنا بوجوب تجديد النظر أو لم نقل بوجوب، بل جواز الاعتماد على الاجتهاد السابق يتأتى البحث في مورد إضمحلال الرأي السابق. لكن ما المراد من ذاك البحث؟ فنحن نتطرق أولا لفهم هذا المعنى شنو، لأن هذا في كلماتهم موجود هذا البحث. فنقول أنه إذا اجتهد مجتهد في مسألة معينة فقهية واستفرغ وسعه في تحصيل الحكم الشرعي في هذه المسألة، طبعا فقط هذا الأمر ونسألكم الدعاء بس أردبين، واختار حكما من الأحكام في هذه المسألة زين، كمثلا اعتبار وجوب السورة أو انفعال الماء القليل من دون التغير الملاقي لعين النجاسة، بمجرد الماء القليل بمجرد الملاقات ينفعل، لو وصل إلى هذا الحكم انتبهوا ياي، أصلا ما له ربط في بحثنا اضمحلال الرأي وما لا اضمحلال الرأي، لكن مع ذلك هو جاءوا به وقالوا أنه لا يتوقف زين، أو وصل إليه من خلال الدليل إلى صحة البيع المعاطاتي وأنه صحيحون. في الحقيقة وقع النزاع عندهم، هل بحثه هذا واستنباطه للحكم الشرعي يكفيه هذا الاجتهاد في مقام عمله وفتواه، في مقام العمل وفي مقام الفتوى يكفيه هذا الاجتهاد وهذا الاستنباط بهذا المقدار زين، أم يعني ما لم يتغير اجتهاده وكذلك ما لم ينسى مختاره، واحد نسى مختاره حينئذ خوي يجب لابد أنه يريد يعمل أو يريد أن يفتي، خوي لابد أن يروح يبحث، خوي هذا راح يجدد النظر صحيح لأنه نسى، في مورد عدم النسيان هو لا يقول بصحة البيع المعاطاتي ها أو بوجوب السورة وكذلك زين شنو، في الحقيقة لم يتغير اجتهاده، هل يجوز الاعتماد على الاجتهاد السابق في مقام عمله وفتواه إلى آخر حياته، أم يجب عليه في نفس تلك المسألة أن يجدد الاجتهاد فيها ويبحث عنها مرة أخرى؟ هذا هو بحثهم، لاحظتم هذه الفكرة؟ هل يجوز له في مورد عدم النسيان وكذلك عدم تغير وتبدل الرأي ولو اتفاقا، هل يجوز له الاكتفاء بالاجتهاد الأول أم يجب عليه شرعا أن يجدد الاجتهاد في تلك المسألة؟ وياي في الحقيقة هنالك أقوال في المسألة، وجوه بل أقوال في المسألة. القول الأول الجواز مطلقا، بمعنى جواز الاكتفاء بما اجتهد أولا فلا يجب عليه تجديد النظر والاجتهاد لاحقا، بل يكفيه الاجتهاد الأول، اجتهد واستفرغ وسعه فلا يجب عليه تجديد النظر، فلو لم ينسى الحكم ولم يتغير يكتفي بذلك، أصلا بعد هو حفظ دليله أو حفظ الحكم واجتهد، خلاص اجتهد وحفظ الحكم أن المعاطاة صحيح، سد الكتب وشمرهن بالشرط وقال أنا أفتي بهذا المقدار، خلاص انتهى الموضوع. ولكن هو في مقام فتواه هو كان مستنبطا للحكم، واضح الفكرة؟ ما يجب عليه، أفرغ وسعه خلاص انتهى الموضوع. قالوا بعدم وجوب تجديد النظر وجواز الاكتفاء بما اجتهده أولا ويسد كتبه وينتهي الموضوع وخلاص، قعد وسكت ما لم ينسى الحكم أو ما لم يتغير ولو اتفاقا، نعم لا بد منه من تجديد النظر، هذا بحث آخر، واضح. ونسب هذا القول إلى المشهور، هذا القول الأول منسوب إلى المشهور بل هو عليه المعول عند المتأخرين بأنه لا يجب عليه تجديد النظر، وقد ذكر له لهذا القول وجوه متعددة في الحقيقة من الأدلة، وجوها وأدلة. نحن نذكر وجها. الوجه الأول أن هذا المكلف، أن هذا الشخص إما أن يكون محتاطا، وإما لابد في أعماله، إما أن يكون محتاط، وإما أن يكون مقلدا، وإما أن يكون مجتهدا. فإذا اجتهد ولم يعمل بالاحتياط ولم يقلد وكان بالغا لملكة الاجتهاد وقادرا على استنباط الحكم الشرعي، وقلنا أنه هذا لا يجوز له التقليد ولا يجوز له الرجوع إلى الغير، فعمل باجتهاده واستفرغ وسعه في تحصيل الحكم الشرعي وقد حصل على الحكم الشرعي، فقد خرج عن عهدة التكليف. فالأصل أكو أصلها هنا عدم تكرار الاجتهاد، بل الأصل براءة ذمته من وجوب النظر ثانيا. نشك أنه يجب عليه النظر أو لا يجب عليه النظر، الأصل براءة الذمة، واضح؟ بل في الزمان الثاني إذا شككنا هل يجوز له العمل على طبق ما اجتهد به أولا أو لا، أو يجب عليه تجديد النظر، نستصحب جوازي شنو؟ استصحاب جواز بقائه على شنو؟ على اجتهاده الأول، واضح؟ بل الإجماع العملي من الفقهاء أنهم لا يعملون في مقام الخارج، عندهم إجماع عملي أنهم في مقام الخارج مو كل يوم يراجعين هاي المسألة ومجتهدين فيها وباحثين عن أدلتها، واضح الفكرة؟ هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني أن وجوب تجديد الاجتهاد والنظار في الحقيقة وتكراره مستلزم للعسر والحرج، كما يأتي إن شاء الله تعالى نبين هذا المعنى، مستلزم للعسر والحرج. فإذن وجوب التجديد مرتفع لاستلزامه العسر والحرج المنفيين بأدلة لا حرج. القول الثاني، إذن هذا أدلة القول الأول وأدلته متعددة، نحن لسنا في مقام سردها. القول الثاني عدم جواز الاكتفاء بالاجتهاد الأول، بل يجب عليه تجديد النظر مطلقا، هكذا قال، يجب عليه في المسألة الواحدة يجدد النظر. ويستدل عليه هكذا بأنه يحتمل، واقعا يحتمل التغير بالاجتهاد الأول، تغيير باجتهاده السابق هذا محتمل التغيير، زين، بل هذا كثيرا مع هذا الاحتمال ووقع في الخارج أنه كثير من الفقهاء يبدل ماذا؟ أن يتبدل رأيه في المسألة، فهذا يوجب أن يكون هذا الاحتمال احتمالا معتدا به وهو تغير اجتهاده. فمع هذا الاحتمال فلا بقاء للظن، ظنه المعتبر، فينبغي عليه الاجتهاد لاحقا حتى يرى هل تغير اجتهاده السابق أم لم يتغير، فإن لم يتغير بقي عليه، وإذا تغير يكون عمله على وفق اجتهاده اللاحق. لابد أن يقول هيك، يقول هذا الاحتمال احتمال لا دافع له، فاحتمال معتد، فإذا حينئذ لم يتغير استمر، يجي هاي المسألة اجتهد بها، بعد فترة يجي يجتهد بها، شوف لأن احتمال التغير وارد، فيشوف اجتهاده باقي مستمر على نفس اجتهاد الأول أم تغير، واضح؟ هذا في الحقيقة استدلاله. وقد أجيب عن هذا الاستدلال بأنه لو كان السبب في وجوب التكرار ووجوب تجديد النظر هو احتمال التغير لوجب هذا أبدا على طول عمره أنه هذا احتمال التغير موجود، وهذا لا قائل به أصلا، يعني مو مورد ومورد، مو واقع وواقعتيا، يعني مثلا يجي اجتهد عمل باجتهادي ثم يجب عليه تجديد النظر، جدد النظر، وهذا الاحتمال ما راح يندفع بالله بمجرد أن عاد مرة أخرى، عاد ثانيا يكون يعيد ثالثا، مجرد العود ثالثا وتجديد النظر هذا يكتفى به، يبقى الاحتمال، فيكون يعيد رابعا ويعيد خامسا وسادسا وسابعا، وهذا أصلا شنو باطل بالاتفاق، فضلا عن أن الأدلة الدالة على القول الأول تدفع هذا القول. القول الثالث التفصيل بين تذكر الدليل والمأخذ فلا يجب عليه تجديد النظر، وبين نسيان الدليل والمأخذ فيجب عليه تجديد النظر. مد نسيان الحكم، لا ذاك نسيان الحكم، حتى القول الأول يدعي إذا نسي الحكم يجب عليه في مقام الفتوى والعمل أنه ماذا يجتهد، لأن هذا واقعه العملي بعد. لا، مأخذ الدليل إذا نسي الدليل يجب عليه أن وإن كان حافظا للحكم يجب عليه تجديد النظر، وإلا فلا يجب عليه تجديد النظر. وهذا القول منسوب إلى جمع وبطلانه واضح بأنه بعد اجتهاده أي معنى بعد حفظه للحكم، أي معنى لمجرد نسيان الدليل، بل الواقع العملي هذا أنه كلهم ناسين الدليل في الحقيقة، الدليل غير مذكور عندهم. القول الرابع لزوم تجديد النظر مع احتمال زيادة قوة الاجتهاد، لأن قلنا بأنه يختلف شدة وضعفا، فإذا احتمل زيادة قوة اجتهاده فيجب عليه تجديد النظر لاحتمال تغيره بعد قوة اجتهاده، وخاصة هذا إنما يتحقق بعد مرور زمان من الوقت حتى يحصل لديه هذا المعنى. وإذا لم يحتمل هذا المعنى احتمال زيادة القوة فلا يجب عليه تجديد النظر، ومال إليه في الحقيقة أو نفي عنه البعد في الزبدة، ومال إليه الألفاظ للجواد في شرحها المحكي عن في الحقيقة مال إلى هذا القول، وهو مع احتمال زيادة قوة الاجتهاد. ولكن هذا الاحتمال أيضا يختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف مرور الزمان أصلا، هذا أيضا مما يختلف فيه. فالحق هو قول الأول، إذا تبين أن الحق في الحقيقة هو القول الأول فحينئذ نقول لا يجب عليه تجديد النظر، وإن لم نقل بوجوب تجديد النظر مع ذلك يتحقق موضوع مسألتنا ولا يتحقق، يتحقق ولو اتفاقا من باب الاتفاق، تبدل رأيه تغير محل الرأي الأول، هل الأعمال السابقة على وفق الرأي الأول صحيحة أو لا، البحث يتأتى فيه. ولا يخفى عليكم أن موضوع هذا البحث ما إذا صح إطلاق الاجتهاد على الرأي السابق، أن الرأي السابق اجتهاد ثم تبدل إلى رأي لاحق أو زال ولم يتبدل، يعني محض عدم الحكم فقط، محض عدم الرأي الأول، هذا كن يصدق على الرأي الأول أنه اجتهاد وأنه استفرغ الوسع، وأنه استفراغ للوسع بما يحصل معه الاطمئنان بالحكم الشرعي بالفحص عن الأخبار والفحص عن المخصصات والفحص عن المعارض وكيفية معالجة المعارضات بين هذه الأخبار ونحو ذلك. وإلا إذا لم يحصل لديه من هذه الاطمئنان بالحكم الشرعي فلا يعد هذا اجتهادا، فلا يقال لو اضمحل هذا من قبل تبدل الاجتهاد، لا، هذا يقال له يجب عليك أن تجتهد، لا أنه يقال له قد تبدل اجتهاده الأول. فإذا لابد وأن ينطبق على رأيه الأول أنه مستند إلى اجتهاده، وعليه فيقال إذا أدى نظر المجتهد إلى حكم معين ثم تبدل رأيه إلى حكم آخر أو زال حكمه الأول، واضح؟ مثلا إذا اجتهد واستفرغ وسعه في تحصيل الحكم الشرعي ووصل إلى وجوب شيئين ثم تبدل رأيه إلى استحبابه لا إلى وجوبه، أو بالعكس، زين، أو إلى حرمته، فنقول أن الأعمال السابقة على وفق الرأي الأول على وفق الاجتهاد الأول هل يترتب عليها آثار الصحة؟ فلا يجب عليه الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه إذا كان أمرا عباديا، وكذلك في المعاملات فلا يجب عليه إعادة المعاملة، أو لا يترتب عليه آثار البطلان فيجب عليه الإعادة في الوقت أو القضاء في خارجه أو إعادة العقد ونحو ذلك، وكذلك في صورة زواله. وهذا مما يتفق تحققه بالنسبة إلى الفقهاء. ويقع الكلام في مقامين، يقع الكلام في مقامين. المقام الأول في صورة تبدل الرأي، ما هو وظيفة يعني في صورة تبدل رأيه أو اضمحلال الرأي الأول، ما هي الوظيفة بالنسبة إلى الأعمال اللاحقة الآتية؟ هذا المقام الأول. المقام الثاني وهو أصل البحث مالتنا، وهو بالنسبة إلى الأعمال السابقة، ويأتي البحث فيها إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء.
بالنسبة للأمر الثاني بالوجوب النظر والاجتهاد، مصوره فقط شيء واحد، انه تبدل اراء المجتهدين، وهذا المصور يجري سيان في الامور الاربعه، يعني كل دليل هو تبدل اراء المجتهدين، يعني تبدل اراء المجتهدين اللي مصور يعني هو الدافع.
احتمال تغير، احتمال تغير، لا احتمال عدم بقاء ظنه بالحكم الشرعي واشباه ذلك، هذا يحصل، وهذا الاحتمال لا دافع له، وهو كثيرا ما يقع من المجتهدين، فكيف تدفع هذا الاحتمال؟
يعني المصور
هذا المصور احتمال اجتهد، اكو احتمال، اكو احتمال، هذا الاحتمال يؤيده شنو؟ اختلاف نظر المجتهدين بعد ذلك. هذا الاحتمال لا دافع له في تغير عدم بقاء الظن، شلون تدفع هذا الاحتمال مع انه كثير من الفقهاء شوف يتغيرون آراءهم، فكيف تدفع هذا الاحتمال؟ فحينئذ لا بد من تجديد النظر، هكذا يبقى. واضح؟
واضح، بس أقول يعني هذا مهم ومصور، لأن المجتهد يترك اجتهاده وفرص على فرق عمره ودليله،
بس يجب عليه تجديد النظر، مو يترك، يجب عليه تجديد النظر، يعني يرجع للمسألة اللي اجتهد بها، يرجع ويبحث مرة أخرى، يشوف رأيه الأول باق ومستمر، أن الرأي على وفق اجتهاد السابق أو تغير، حتى إذا تغير حتى يعمل على وفق تغيره بالنسبة للأعمال اللاحقة، بالنسبة للأعمال السابقة هذا البحث يعني.
قول المشهور يعتبر سجائز،
الجواز أو نفس المسألة
يعتبر القوة ولا يعتبر القوة،
بالي جاز يجوز، مو واجب عليه، ويجوز أن يعتمد على رأيه السابق، يسد الكتب ويذهب البشر وخلاص، هذا الكلام مقبول.
هسه هذا التبدل يصير بعض العلماء،
طبعا هذا البحث ما موجود، موجود بمنتهى الدراية ذاكرة فقط عدم التوقف، لكن أصل البحث ما موجود هنا عندهم، أصل هذا البحث وأقوالهم ما موجود عندهم، وهذا مذكور عندهم من زمان، من المحقق القومي باحثا مفصلا. زين، لذلك رجعنا لهناك حتى نشوف شنو هذا النكتة فيه أصلا، أنا توقفت أنه شنو هذا المتوقف على جواز النظر وعلى الجواز، شنو هاي المسألة أصلا واقعا، لأنه صارت من يعني حتى واحد يبين لكم أنه مو واحد مجرد أن يقرأ شلالي بأنه هذا ما يتوقف، لكن ذيك المسألة شنو حتى نفتهم أصل هذا عدم التوقف عليه.
مسألة
أسأل
فقهاء، بعض الفقهاء خاصة تجديد النظر اللي يصير عندهم، قلتوا احتمال اتفاقا، أقول مثلا ممكن مو اتفاقا، لا هو جدد النظر،
خليه يجدد النظر،
أي يعني ما بين قول المشهور
احنا على نحو الوجوب، هل يجب او لا؟
ها كلامنا في انه هذا يجب عليه ان يجدد النظر في المساله، ما يجب، لكن هذا راد يرجع مره ثانيه يبحث المساله، مثل ما انتم قرأتوكم فرد مساله شرعيه او قرأتوكم بحث علمي، انتم كل اسبوع ترجعون على نفس هذا البحث حتى يختمر بذهنكم، ما في شيء. هذا الجواز لا يقتضي عدم وجود مانع عن الرجوع، لكن لا يجب عليه، ما في مقابل من يقول بوجوب أن
تجديد النظر،
وجوب أن يرجع في كل مسألة، يجب عليه أن يرجع يشوف، لأن هذا الاحتمال لا دافع له، هذا احتمال عدم بقاء.